هذا قول قطعي، والذين يحرفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرد أن العقل يمنعها كأصحاب البدع في كتاب الصفات مثلا، تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس، ثم ينكرونها ويؤولون القرآن بحجة أن العقل يخالف ذلك. نقول كل هذا وهم منهم، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تعارض العقل والنقل، التزم بأنه لا يحتج محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف للعقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه. وهذا التزام عجيب، أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك به، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقا فهنا مناسبة بلا شك، فمثلا سهيل لما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمر وأظنه سهل لكم من أمركم، من السهولة. فكل المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه، لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس، بعض العلماء، إن فيه مناسبة، وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه. تقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر، بينهم مناسبة لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجع صلابة. ولهذا لو أردت أن تسمي الزد بالحجر عي اللسان عليك، ما يقبل أن تسمي الزد حجرا. فادعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معنى. كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم، كلمة ثور تشعر بالعكس، لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسماء على مسمياتها أو هو من قبل أن توضع الأسماء؟ إن كان من قبل أن توضع الأسماء فنعم نوافق بين المناسبة، أما إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يتصور أن مدلوله مناسب له، يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب. لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء، إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء، فصرت كلما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا، كلما سمعت ثور أتصور أنه لا مو غبي لكنه يعني غشيم، فيه غشم. نعم، لأن الثور ما في ينطح الواحد ويقطع بطنه. نعم، كلما سمعت حمار أشعر بأنه بليد، كلما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، وهكذا عندما نسمي حرب، هل مثلا إن سمينا حرب لأن هذا الرجل حرب؟ يمكن أسمي حرب لرجل من يعني أجبن الناس، وإذا سمع كلمة حرب يخشى عليه. نعم، المهم أنه في الواقع لا مناسبة، لا مناسبة كما قال المؤلف. نعم، يقول المؤلف: لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومدلوله. قال: ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتبانينه كم ذولي؟
تسعة.
هذا لفظ. النشر مرتب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، تسعة. العشر قال وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح، هذه عشرة. وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية، هذه 11. يعني معناه إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا وجب أن يحمل على حقيقته، وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية. ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها، نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن نحمل الكلام على إيش؟ على الحقيقة دون المجاز، على الحقيقة دون المجاز. فنقول مثلا الوجه أثبته الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة، قلنا هذا الاستلزام غير صحيح، يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل. يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخير وجوه، فهل وجوهكم واحدة؟ ها؟ سيقول لا. إذن لماذا تقول إن أثبتنا لله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لأن الله قال ليس كمثله شيء. يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه وجه مضاف إليه عز وجل، والمضاف إلى الشيء بحسبه، كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فهو مضاف إليه بحسبه. فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل، فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل. فكان هذا اللازم الذي ادعوا أنه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا. إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا قتلت أسدا، لو قلت قتلت أسدا فتنازع الرجلان في كلمة هذه، قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعا، وقال الثاني بل قتل حيوانا مفترسا، الحيوان المعروف. القول قول الأول ولا الثاني؟ هذا الكلام حتى قلت قتلت أسدا بس. التفصيل لا يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة. فإذا نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه، لأن الواجب حمل اللفظ إيش؟ على حقيقته، هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى في تقرير شرحها. نعم. أنا أن القرآن لا يعارضه غيره في أي حال من الأحوال، وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطعية، لا ما نقول قدر، نقول لا تعارض أصلا، إذ لا تعارض بين مظنون ومقطوع. وإن قدر أن كل منهما مقطوع به فهذا مستحيل، لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقيضين وإما رفعهما، وكلاهما مستحيل. طيب إذن إما أن يكون لا تعارض وإما أن يكون أحدهما غير قطعي. فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاهر ووجد شيء يعارضه قطعي ففي هذه الحال لا تعارض. ليش؟ لأن الأول ظني والثاني قطعي فيقدم القطع، وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن بما يوافق هذا الأمر القطعي. واضح؟ لو قال قائل أفلا أنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. إلى الأرض ظاهر من كل الأرض مسطحة، والواقع بخلاف ذلك. الواقع بخلاف ذلك أن الأرض كروية، ويدل عليه قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة إذا انشقت السماء، وهذا يوم القيامة. فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول سطحت، لأن المعنى سطحت باعتبار ما يشاهده الإنسان، فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر، إلى مد البصر يشاهده وهو سطح. وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام قدرته. طيب يقول المؤلف حدث ما قيل أمور قطعية، قطعية عقلية تخالف القرآن. يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلف، لكن قال بعضهم وأحدث قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن. نقول كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفه. لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدا. صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول، ما تحار فيه العقول كيف هذا، وأما ما تحيله العقول فهذا شيء مستحيل. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يخالفه في أي حال من الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وتقدم لنا أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول، وبينا أن اللفظ والمدلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة فيه ظاهرة، فالإنسان الذي نصفه بالسميع لا شك أنه لولا أن له سمعا ما وصف به. أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله. ولهذا مثلا كلمة ثور، ثور للحيوان المعروف، بينه وبين الثور الحقيقة، الكلمة هذه بينه وبين الثور الحقيقي مناسبة ذاتية؟ لا. يجوز أن نسمي الثوب نسمي الثور، نعم، فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران. وإذا سمينا الثوب ثورا أصبح الذهن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب، إلى الثوب، أليس كذلك؟ إذا ليس هناك مناسبة. لو أطلقنا كلمة ثور على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما. كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة. فالحاصل أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها مناسبة ذاتية. أما عرضية فيمكن، العرضية يمكن، وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، لكنه أتى بأمور تكلفية يتكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول. قال المؤلف ويجب حمل اللفظ على حقيقته. يجب شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ شرعا ولغة وعرفا. في الأمور الشرعية يجب شرعا، في الأمور اللغوية يجب لغة، وفي الأمور العرفية يجب عرفا. ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه وعلى عرف المتكلم. يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازي، دون مجازي، إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، فحينئذ نلجأ إلى المجاز. واضح؟ نلجأ إلى المجاز. هذا على القول بأنه يوجد في اللغة العربية حقيقة ومجاز. كذلك يجب على حمله على عمومه دون تخصيصه. يجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، والثاني أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. فالتخصيص هنا يعني العموم يجب على حمله على عمومه دون تخصيص. نقول هذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المراد باللفظ العام العموم، والثاني أن يكون اللفظ العام عاما لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء. مثال الأول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس، نعم، وأرسلناك للناس رسولا. كلمة للناس هذه عامة، كلمة للعالمين عامة، كلمة لا. يقول النصراني إن المراد بالناس هنا الخصوص، فيختص بالعرب دون غيره، يختص بالعرب دون غيره. نقول هذا خلاف الصواب. ليش؟ لأنه يجب حمل اللفظ على عموم، حمل اللفظ على عموم. فقولك إنه يراد بالناس هنا الناس الخاصين معينين، هذا خلاف الأصل فلا يقبل منك. كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرج بعض الناس منه فردا من الأفراد وقال هذا خارج من العموم، ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ، لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفراده. مثال ذلك: قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فجاء واحد من الناس وقال يخرج من الذهب ما كان مصوغا، ما كان مصوغا، فيجوز أن نزيد غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة المصوغ، فنخرج هذه المسألة من الحكم العام. ماذا نقول له؟ ها؟ نقول الأصل العموم، الأصل العموم. مثال آخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. قال بعض الناس الحلي يخرج من هذا العموم. وش نقول؟ الأصل حمله على عموم، فالمرأة التي عندها حلي هي صاحبة ذهب أو فضة، فيجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل. إذا قال عندي دليل، الدليل: وفي الرقة ربع العشر، في الرقة في ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة الورق، نقول هذا لا يقتضي التخصيص. ليش؟ أن ذكرنا بالدرس اللي قبل هذا، لأن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم لا يقتضي التخصيص. لا يقبل التخصيص، إذن يجب أن يبقى العام إيش على عمومه دون تخصيصه. وقلت لكم الآن أن لهذا أن هذا يشمل أمرين: الأمر الأول أن يقال هذا اللفظ عام لا يخص منه شيء، الوجه الثاني أن يقال هذا اللفظ عام لجميع الأفراد، فأي إنسان يخرج فردا منها فعليه صالح الدنيا. كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه، يعني إذا كان اللفظ مشتركا بين شيئين بين معنيين وعرفتم فيما سبق المشترك، المشترك ما دل على معنيين متساويين في الدلالة لكنهما مختلفان في الحقيقة، مثل قرء اسم للحيض وللطهر، وعين اسم للعين الباصرة والجارية والمنقودة، والعين ضد المنفعة. هذا مشترك، هل يحمل على إفراده ولا على اشتراكه؟ المؤلف يقول يحمل على إفراده، يعني بمعنى أنه يحمل على معنى واحد من هذه المعاني المشتركة، وهو يومي إلى قول من قال من أهل العلم إنه لا يجوز حمل المشترك على معنيه. العبارة معروفة عندهم، لا يجوز حمل المشترك على معنيه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة، وأن حمل المشترك على معنيه إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه إيش؟ لا يحمل عليه، بل يحمل على أحدهما إن وجد مرجح، وإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لأنه ما الاحتمال يبطل الاستدلال. أما إذا كان لا منافاة بين المعنيين فإنه يحمل على المعنيين جميعا ولا ضرر. فإطلاق المؤلف أنه يحمل على إفراده دون اشتراكه فيه نظر يحتاج عليه، يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. طيب، التفصيل إن كان دلالته على المعنيين على حد سواء بدون مرجح ماذا نقول؟ نعم، ولا يمكن الجمع بينهم، ولا يمكن الجمع بينهما وجب التوقف. إن وجد مرجح أخذ بالراجح، إذا أمكن الجمع حمل على المعنيين جميعا. مثال ذلك القرء في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ في خلاف طويل عريض ذكره ابن القيم في زاد المعاد وأطال فيه. نعم، والصحيح أن المراد به الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحارة تجلس أيام أقرائها، أي أيام حيضها. فالقرء في لسان الشارع وإن كان في اللغة يطلق على المعنيين هو المراد به الحيض، فهنا دل دليل على الترجيح، فنأخذ في إيش؟ نأخذ بالراجح. إذا كان ليس هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أخذ بالمعنيين جميعا، أخذ بالمعنيين جميعا، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس، قالوا إن العسعس تطلق على الإقبال والإدبار، فنقول إذن تحمل الآية على الإقبال والإدبار، فيكون أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره، لأن كل ذلك آية من آيات الله عز وجل. أقسم الله بها. فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشتراكه ولا على إفراده؟ على اشتراكه. أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف. نعم هنا يجب التوقف. طيب أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ. فإذا قال قائل عندي لك عين منقودة منقودة صار هنا المراد بها النقد. إذا قال نعم عندي لك عين جارية فهي عين كذا ولا لا؟ إذا قال لك عين واسعة أصل نعم يحتمل يمكن له عين واسعة تجري. لكن لو قال لك عين ثاقبة هنا النظر هنا. قال المؤلف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلاله دون إضماره. حقيقة في كلمات يعني المشهورة عند الناس غير الكلمات. استقلال دون إضمار يعني أنه يحمل على عدم الحذف. يحمل على عدم الحذف إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شيء أو لم يحذف فإنه يحمل على عدم الحذف. فيحمل على عدم الحذف لأنه هو الأصل. الأصل عدم الحذف. قوله تعالى وجاء ربك إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك إيش نقول؟ الأصل عدم الحذف. وجاء ربك يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل. إذا قال قائل زكاة الجنين زكاة أمه إن هذا على إغمار أي كزكاة أمه أي كزكاة أمه. فالجواب أن الأصل عدم الإضمار يجب أن يحمل على استقلاله دون إضماره. هل يقولون كزكاة أمه يقول إن إذا ذبحت الميتة البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حيا وذبحته حل وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم. لكن الصحيح أن معنى الحديث زكاته زكاة أمه يعني أن زكاة أمه زكاة له أن زكاة أمه زكاة له هذا المعنى. ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة يلزم منه إما أن نبادر منه إما نذبح الأم نشق بطنها على طول وفي هذا إيلام لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تذهب وإما أن يذهب علينا خسارة هنا. طيب يجب أيضا كيف يذبح الماء لا هو متعارف عليه كيف لا كيف إذا ذبحت شاة حاملا نعم فاشوي ولدها واعزم ناري لا لا يسمون الآن يرمونه لأنهم يعني يكرهون نفسيا. ولا أنا أذكر إن كانت الحيران حيران الإبل تباع لا قبل أن تشعر ما فيها شعر أنا أخبرها ما فيها شعر تباع بالسوق ولا أنا أحسن منها. يقول لنا اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها هنا. ولهذا سنلزمك إن شاء الله بهذه المسألة إن قد أن تذبح شاة حاملة تلتزم إن شاء الله ها؟ إن طيب إيه لأنهما سبحان الله إذا لا يذبحونه ليش يذبحونه سبحان الله. طيب يقول المؤلف ويجب أيضا حمله على إطلاقه دون تقييده. نعم إذا ورد مطلقا فإنه لا يجوز أن يقيد لو قال قائل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، مع أن هذه من باب العموم، قال صلاة أي صلاة فريضة وأن الناس يستجوز، قلنا لا يجب حمله على إطلاق، مع أن هذا الأحسن نمثله بالعموم، لأن صلاة هنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم. لكن لو ورد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، هذا مطلق لم يقيد له على الرقبة المؤمنة، فعلى هذه القاعدة نقول على هذه القاعدة نقول يحمل على الإطلاق دون التقييد، ولو أعتق رقبة كافرة فلا بأس. وكذلك في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقد قال به كثير من أهل العلم، وقال إن الرقبة إن قيدها الله تعالى بالإيمان فهي على القيد، وإلا فهي على الإطلاق. في كفارة القتل قال الله تعالى نعم فدية من سلم لأهله وتحرير رقبة مؤمنة، فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. طيب، يقول وعلى تأصيله دون زيادته، يعني لو ادعى أحد أن في الكلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه، فما الأصل؟ الأصل عدم الزيادة، وليست هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا، وأما هذه فادعى أن في الكلام شيئا زائدا، عكس الأولى. يقول الأصل عدم الزيادة، فلو قال قائل ليس كمثله شيء إن الكاف زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. وهكذا كل ما جاء نص وادعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو فعلا أو حرفا زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. طيب، يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره، وش معنى على تقديمه دون تأخيره؟ يعني على أن الكلام إذا انتهى، على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا تأخير. وسيأتي إن شاء الله المثال وبيان أن فيه نظر، لأن المؤلف مثل بآيات الظهار وفيها نظر. هذا مو صحيح، صحيح؟ الصحيح أن هذا الإطلاق مقيد، لأن هذا مقيد مهم من نفس الآية، من قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهو مقيد. نيب عندكم ها؟ إيه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الثاني الصريحة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا صح. يقال هذا هو الصحيح لقوله تعالى لا ما خطأ، خطأ الذي قيده. قال
بعضهم
يحمل
على
أطلاق الإطلاق، وهذا اللي مش عليه بالمثل، يعني هو جاد من هذا المثال، مثال على اللي بالمثل أنه يحمل على إطلاقه. يكتب بعد قوله وبعضهم يقيده بالموت على الشرك، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما يرد منكم عن دينه فهو مثله كافر. بما يقدم من الكلام على بعض أو على مقابله، منها أنه قال يقدم على تقديمه دون تأخيره، والمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل مو على التقديم، يحمل على بقائه وأنه ليس فيه تقديم وتأخير. ولهذا في العبارة التسامح، العبارة فيها تسامح، فيقال إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه، يعني على عدم التأخير. ومثل لذلك بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال إن بعضهم قال تقدير الكلام والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، يعني أنهم إذا حرر الرقبة عادت المرأة حلالا لهم، هذا المعنى على رأي هؤلاء. فيقول لما قالوا يعني من السلامة من الإثم والكفارة، والذين يظاهرون النساء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا. والآية ليس هذا معناها، وليس بها، وهي على ترتيبها، وهي على ترتيبها ما فيها تقديم وتأخير، وأن معنى قول ثم يعودون لما قالوا أي يجامعون نساءهم فعليهم تحرير رقبة. لكن الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعض على بعض فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. قال وعلى تأسيسه دون توكيده، التأسيس معناه أنه أصل وليس مؤكد، يعني إذا دار الأمر بين أن نقول هذه الجملة تأكيد للأولى أو هي جملة مستقلة بمعناها فالأصل الثاني أنها كلمة مستقلة بمعناها، وذلك لأننا لو جعلناها توكيدا لكان في الكلام زيادة، فإذا جعلناها مؤسسة لم يكن في الكلام زيادة. مثل لذلك رحمه الله بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وويل لمائد المكذبين في سورة المرسلات. فقال لو قال قائل إن هذه الآيات كررت للتوكيد نقول لا، فالكررت للتأسيس، لأن كل آية قبلها فهي من آلاء الله عز وجل، فتكون كل آية يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض العلماء يقول لو قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والأرض ميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأتوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أنا بحب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مرج من نار مرج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما لا مرج البحرين يلتقيان إلى آخر، ويجي في آخرها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل الآلة هذه يقول لكفى، فتبقى الآيات التي كررت يراد بها التوكيد، فيقال لا توكيد مع فصل. قولك أنها للتوكيد هذا خطأ، لأن من شرط التوكيد أن يكون أن لا يكون بينه وبين المؤكد فصل، وهنا فصلت كل آية من فبيع ربهم الكذبان فصلت بإيش؟ بنعم أو نعمة مستقلة كبيرة تحتاج أن يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن ليس فيها توكيد، بل الكلام من باب التأسيس. والمهم أنك تأخذ هذه القاعدة سواء صح المثال أم لم يصح، المهم أن تأخذ أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسسة فهي مؤسسة. ومن ذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقلنا بوقوع الثلاث، ومات قبل أن يتبين مراده، هل أراد التوكيد أو التأسيس؟ وش نقول؟ الأصل التأسيس، وتبين منه المرأة ولا ترث منه. نعم، وهذه قد يقع. رجل مثلا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم خرج من بيته صحيحا معافى، ثم حصل عليه حادث ومات. إذا قلنا إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيا وترث منه، وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقوع الثلاث صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد، وحينئذ لا تبين منه ولا تبع ولا تبع. المهم أن القاعدة عندنا أنه إذا دار الكلام بين أن يكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسسة فالأصل التأسيس. طيب لماذا؟ لأن التوكيد زيادة، لأن الجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو رفعت فاستقام الكلام بدونها، والأصل عدم الزيادة. طيب يحمل أيضا على تباينه دون ترادفه، يعني إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة حملت على التباين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أولو الأحلام والنهى. الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك، وترد بمعنى البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. النهى بمعنى العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهنا هل نقول إن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان؟ نقول الأصل التباين، الأصل التباين، وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقلاء. واضح؟ هذا هو الأصل. لو جعلتهما مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه، بل تكرار يؤدي إلى التشويش وعدم الفهم. فإذا جعلناهما متباينتين صح. لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد؟ ليش قال تباينه دون ترادفه ولم نقل تأسيسه دون توكيده؟ لأن التوكيد لا يصح مع وجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فحينئذ نقول في أولو الأحلام والنهى إن ما نقول توكيد، نقول على تباينه دون ترادفه. وفي الأحكام لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، فقال أردت التوكيد توكيد الأولى بالثانية، قلنا لا يصح، لأن العطف يمنع التوكيد. ولو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة صح بالوضع، قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أبي الثاني وأنت طالق توكيد الأولى وأنت طالق، يصح يا من يصح، لأنه أراد أن يؤكد واو العطف والجملة اللي بعدها، يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. أفهمتم؟ طيب اسمع، الأولى أنت طالق وأنت طالق ما يصح التوكيد، لأن الواو تمنع هذا كذا، أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، يصح توكيد الثانية في الثالثة، لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق كذا ولا لا، فيصح أن أبكي الجملة الأولى بحرف العطف، الجملة الثانية بحرف العطف، الجملة الثالثة بحرف العطف، لأن الواو، لكن جاءت الواو مع الجملة اللي قبلها فيها واو، هو أكد الجملة الثالثة الثانية بالثالثة، لأن كلها متطابقة. طيب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أردت توكيد الساء الأولى بالثالثة، ها؟ ليش؟ لوجود الفصل، لوجود الفصل. طيب أنت طالق أنت طالق وأنت طالق، وقال عرفت توكيد الأولى بالثانية والثالثة بالثالثة والثانية بالثالثة، الأولى بالثانية يصح والثانية بالثالثة لا يصح. طيب خلنا نكمل نشوف. طيب قال وعلى بقائه دون نفسه، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منسوخا أو محكما فالأصل بقاء وعدم النفس. ومثل ذلك بمثال غير المستقيم، قال كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن ظاهر هذا حصر المحرمات بثلاثة، مع أنه ورد السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بالحديث. قول قصير. والذين يحرفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرد أن العقل يمنعها كأصحاب البدع في باب الصفات مثلا، تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس ثم ينكرونها ويؤولونها القرآن بحجة أن العقل يخالف ذلك، نقول كل هذا وهم منهم، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، التزم بأنه لا يحتج محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف للعقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه. وهذا التزام عجيب، أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك به، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قال ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقا فهنا مناسبة بلا شك، فمثلا سهيل لما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمر وأظنه سهل لكم من أمركم، من السهولة. فكل المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه، لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس بعض العلماء إن فيه مناسبة، وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه. تقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر، بينهم مناسبة لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجر صلابة. ولهذا لو أردت أن تسمي الزد بالحجر عي اللسان عليك، ما يقبل أن تسمي الزد حجرا. فادعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معنى. كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم، كلمة ثور تشعر بالعكس، لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسماء على مسمياتها أو هو من قبل أن توضع الأسماء؟ إن كان من قبل أن توضع الأسماء فنعم نوافق بين المناسبة، أما إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يتصور أن مدلوله مناسب له، يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب. لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء، إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء، فصرت كلما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا، كلما سمعت ثور أتصور أنه لا ما هو غبي لكنه يعني غشيم فيه غشم. نعم، لأن الثور ما في ينطح الواحد ويقطع بطنه. نعم، كلما سمعت حمار أشعر بأنه غريب كل ما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، وهكذا عندما نسمي حرب، هل مثلا إن سمينا حرب لأن هذا الرجل حرب؟ يمكن أسمي حرب لرجل من أمن يعني أجبن الناس، وإذا سمع كلمة حرب يغشى عليه. نعم، المهم أنه في الواقع لا مناسبة، لا مناسبة كما قال المؤلف. نعم، يقول المؤلف: لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومدلوله. قال: ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتبانينه. كم دولي؟
تسعة.
تسعة. هذا لفظ. النشر مرتب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. تسعة. العشر قال: وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. هذه عشرة. وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية، هذه 11. يعني معناه إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا وجب أن يحمل على حقيقته، وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية. ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها، نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن نحمل الكلام على إيش؟ على الحقيقة دون المجاز، على الحقيقة دون المجاز. فنقول مثلا: الوجه أثبته الله لنفسه، فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة، قلنا هذا الاستلزام غير صحيح، يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل. يكذبه الواقع لأننا نقول: أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه، فهل وجوهكم واحدة؟ سيقول: لا. إذن لماذا تقول إن أثبتنا لله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لأن الله قال: ليس كمثله شيء. يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه وجه مضاف إليه عز وجل، والمضاف إلى الشيء بحسبه، كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فهو المضاف إليه بحسبه. فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل، فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل. فكان هذا اللازم الذي ادعوا أنه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا. إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا: قتلت أسدا، لو قلت قتلت أسدا، فتنازع الرجلان في كلمة هذه، قال أحدهما: إنه قتل رجلا شجاعا، وقال الثاني: بل قتل حيوانا مفترسا، الحيوان المعروف. القول قول الأول ولا الثاني؟ هذا الكلام حتى قلت قتلت أسدا بس. التفصيل لا يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة. فإذا نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه، لأن الواجب حمل اللفظ إيش؟ على حقيقته، هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى تقرير شرحها. نعم نعم. أنا أن القرآن لا يعارضه غيره في أي حال من الأحوال، وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطعية لا ما نقول قدر، نقول لا تعارض أصلا، إذ لا تعارض بين مظنون ومقطوع، وإن قدر أن كل منهما مقطوع به فهذا مستحيل، لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقيضين وإما رفعهما، وكلاهما مستحيل. طيب إذن إما أن يكون لا تعارض وإما أن يكون أحدهما غير قطعي، فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاهر ووجد شيء يعارضه قطعي، ففي هذه الحال لا تعارض. ليش؟ لأن الأول ظني والثاني قطعي فيقدم القطع، وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن بما يوافق هذا الأمر القطعي. واضح؟ لو قال قائل أفلا أنظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إلى الأرض ظاهر من كل الأرض مسطحة، والواقع بخلاف ذلك، الواقع بخلاف ذلك، أن الأرض كروية، ويدل عليه قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة إذا انشقت السماء، وهذا يوم القيامة. فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول سطحت، لأن المعنى سطحت باعتبار ما يشاهده الإنسان، فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر، إلى مد البصر يشاهده وهو سطح، وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام قدرته. طيب يقول المؤلف حدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلف، لكن قال بعضهم وأحدث قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن. نقول كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفه، لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدا. صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول، ما تحار فيه العقول كيف هذا، وأما ما تحيله العقول فهذا شيء مستحيل. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يخالفه بأي حال من الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، وتقدم لنا أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول، وبينا أن اللفظ والمدلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة فيه ظاهرة، فالإنسان الذي نصفه بالسميع لا شك أنه لولا أن له سمعا ما وصف به، أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله. ولهذا مثلا كلمة ثور، ثور للحيوان المعروف، بينه وبين الثور الحقيقة، الكلمة هذه بينه وبين الثور الحقيقي مناسبة ذاتية؟ لا. يجوز أن نسمي الثوب ونسمي الثور، نعم، فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران، وإذا سمينا الثوب ثورا أصبح الذهن ينتقل من كلمة ثور إلى الثور أليس كذلك؟ إذا ليس هناك مناسبة، لو أطلقنا كلمة ثور على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما. كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة. فالحاصل أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها مناسبة ذاتية. أما عرضية فيمكن، العرضية يمكن، وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، لكنه أتى بأمور تكلفية، يتكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول. قال المؤلف: ويجب حمل اللفظ على حقيقته. يجب شرعا ولا لغة ولا عرفا؟ شرعا ولغة وعرفا. في الأمور الشرعية يجب شرعا، في الأمور اللغوية يجب لغة، وفي الأمور العرفية يجب عرفا. ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه: وعلى عرف المتكلم. يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجاز، إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، فحينئذ نلجأ إلى المجاز. واضح؟ نلجأ إلى المجاز. هذا على القول بأنه يوجد في اللغة العربية حقيقة ومجاز. كذلك يجب على حمله على عمومه دون تخصيصه. يجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، والثاني أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. فالتخصيص هنا يعني العموم يجب على حمله على عموم دون تخصيص. نقول هذا يشمل أمرين: الأمر الأول أن يكون المراد باللفظ العام العموم، والثاني أن يكون اللفظ العام عاما لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء. مثال الأول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس، نعم، وأرسلناك للناس رسولا. كلمة للناس هذه عامة، كلمة للعالمين عامة، كلمة لا. يقول النصراني إن المراد بالناس هنا الخصوص، فيختص بالعرب دون غيره، يختص بالعرب دون غيره. نقول هذا خلاف الصواب. ليش؟ لأنه يجب حمل اللفظ على عموم، حمل اللفظ على عموم. فقولك إنه يراد بالناس هنا الناس الخاصين معينين، هذا خلاف الأصل فلا يقبل منك. كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرج بعض الناس منه فردا من الأفراد وقال هذا خارج من العموم، ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ، لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفراده. مثال ذلك: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فجاء واحد من الناس وقال: يخرج من الذهب ما كان مصوغا، ما كان مصوغا، فيجوز أن نزيد غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمة المصوغ، فنخرج هذه المسألة من الحكم العام. ماذا نقول له؟ نقول الأصل العموم، الأصل العموم. مثال آخر: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار إلى آخر الحديث. قال بعض الناس الحلي يخرج من هذا العموم. وش نقول؟ الأصل حمله على عموم، فالمرأة التي عندها حلي هي صاحبة ذهب أو فضة، فيجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل. إذا قال عندي دليل، الدليل وفي الرقة ربع العشر، في الرقة في ربع العشر، والرقة هي الفضة المضروبة الورق، نقول هذا لا يقتضي التخصيص. ليش؟ احنا ذكرنا بالدرس اللي قبلها، لأن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. إذن يجب أن يبقى العام إيش على عمومه دون تخصيصه. وقلت لكم الآن أن هذا يشمل أمرين. الأمر الأول أن يقال هذا اللفظ عام لا يخص من شيء. الوجه الثاني أن يقال هذا اللفظ عام لجميع الأفراد، فأي إنسان يخرج فردا منها فعليه صالح الدليل. كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكه، يعني إذا كان اللفظ مشتركا بين شيئين، بين معنيين، وعرفتم فيما سبق المشترك، المشترك ما دل على معنيين متساويين في الدلالة لكنهما مختلفان في الحقيقة، مثل قرء اسم للحيض وللطهر، وعين اسم للعين الباصرة والجارية والمنقودة، والعين ضد المنفعة. هذا مشترك، هل يحمل على إفراده ولا على اشتراكه؟ المؤلف يقول يحمل على إفراده، يعني بمعنى أنه يحمل على معنى واحد من هذه المعاني المشتركة، وهو يومي إلى قول من قال من أهل العلم إنه لا يجوز حمل المشترك على معنيه. العبارة معروفة عندهم، لا يجوز حمل المشترك على معنيه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المسألة، وأن حمل المشترك على معنيه إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه إيش؟ لا يحمل عليه، بل يحمل على أحدهما إن وجد مرجح، وإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لأنه ما الاحتمال يبطل الاستدلال. أما إذا كان لا منافاة بين المعنيين فإنه يحمل على المعنيين جميعا ولا ضرر. فإطلاق المؤلف أنه يحمل على إفراده دون اشتراكه فيه نظر، يحتاج عليه، يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. طيب، التفصيل إن كان دلالته على المعنيين على حد سواء بدون مرجح ماذا نقول؟ نعم، ولا يمكن الجمع بينهم، ولا يمكن الجمع بينهما وجب التوقف. إن وجد مرجح أخذ بالراجح، إذا أمكن الجمع حمل على المعنيين جميعا. مثال ذلك القرء، القرء في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ في خلاف طويل عريض ذكره ابن القيم في زاد المعاد وأطال فيه. نعم، والصحيح أن المراد به الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحارة تجلس أيام أقرائها، أي أيام حيضها. فالقرء في لسان الشارع وإن كان في اللغة يطلق على المعنيين والمراد به الحيض. فهنا دل دليل على الترجيح. فنأخذ في إيش؟ نأخذ بالراجح. إذا كان ليس هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أخذ بالمعنيين جميعا، أخذ بالمعنيين جميعا، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس، قالوا إن العسعس تطلق على الإقبال والإدبار. فنقول إذن تحمل الآية على الإقبال والإدبار، فيكون الله أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره، لأن كل ذلك آية من آيات الله عز وجل أقسم الله بها. فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشتراكه ولا على إفراده؟ على اشتراكه. أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف. نعم، هنا يجب التوقف. طيب، أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ. فإذا قال قائل عندي لك عين منقودة، منقودة صار هنا المراد بها النقد. إذا قال نعم عندي لك عين جارية فهي عين كذا ولا؟ إذا قال لك عين واسعة يحتمل يمكن له عين واسعة تجري، لكن لو قال لك عين ثاقبة هنا النظر. هنا قال المؤلف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلاله دون إضماره. حقيقة في كلمات يعني المشهور عند الناس غير الكلمات، استقلال دون إضمار يعني أنه يحمل على عدم الحذف، يحمل على عدم الحذف. إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شيء أو لم يحذف فإنه يحمل على عدم الحذف، يحمل على عدم الحذف لأنه هو الأصل، الأصل عدم الحد. قوله تعالى وجاء ربك، إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك، نقول الأصل عدم الحد وجاء ربك يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل. إذا قال قائل زكاة الجنين زكاة أمه، إن هذا على إضمار، أي كذكاة أمه، أي كذكاة أمه. فالجواب أن الأصل عدم الإضمار، يجب أن يحمل على استقلاله دون إضمار. هل يقولون كذكاة أمه؟ يقول إن إذا ذبحت الميتة البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حيا وذبحته حل، وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم. لكن الصحيح أن معنى الحديث زكاته زكاة أمه، يعني أن زكاة أمه زكاة له، أن زكاة أمه زكاة له، هذا المعنى. ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة، يلزم منه إما أن نبادر من حين ما نذبح الأم نشق بطنها على طول، وفي هذا إيلام لها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، وإما أن يذهب علينا خسارة. هنا طيب يجب أيضا كيف يزهق الناس؟ لا هو متعارف عليه كيف؟ لا كيف؟ هنا إذا ذبحت شاة حاملا نعم فاشوي ولدها وعز النار، لا لا يسمون الآن يرمونه لأنهم يعني يكرهون السجن. ولا أنا أذكر إن كانت الحيران، حيران الإبل تباع لا قبل أن تشعر، ما فيها شعر، أنا أخبرها ما فيها شعر، تباع بالسوق ولا أنا أحسن منها. يقول لنا اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها. هنا ولهذا سنلزمك إن شاء الله في هذه المسألة إن قدر أن تذبح شاة حاملة تلتزم إن شاء الله. ها إن طيب إيه لأنهما سبحان الله إذا لا يذبحونها ليش يذبحونها؟ إيه الله. طيب يقول المؤلف ويجب أيضا حمله على إطلاقه دون تقييده. نعم إذا ورد مطلقا فإنه لا يجوز أن يقيد. لو قال قائل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نعم هذه من باب العموم، قال صلاة أي صلاة فريضة والناس يستجوز، قلنا لا يجب حمله على إطلاق، مع أن هذا الأحسن نمثله بالعموم لأن صلاة هنا نكرة في سياق النفي فهي للعموم. لكن لو ورد مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، هذا مطلق لم يقيد له على الرقبة المؤمنة، فعلى هذه القاعدة نقول على هذه القاعدة نقول يحمل على الإطلاق دون التقييد. ولو أعتق رقبة كافرة فلا بأس. وكذلك في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقد قال به كثير من أهل العلم وقال إن الرقبة إن قيدها الله تعالى بالإيمان فهي على القيد، وإلا فهي على الإطلاق. في كفارة القتل قال الله تعالى نعم فدية من سلم أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. طيب يقول وعلى تأصيله دون زيادته، يعني لو ادعى أحد أن في الكلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه، فما الأصل؟ الأصل عدم الزيادة. وليست هذه هي المسألة الأولى، المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا، وأما هذه فادعى أن في الكلام شيئا زائدا، عكس الأولى. يقول الأصل عدم الزيادة. فلو قال قائل ليس كمثله شيء إن الكاف زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. وهكذا كل ما جاء نص وادعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو فعلا أو حرفا زائدة، قلنا الأصل عدم الزيادة. طيب يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره، وش معنى على تقديمه دون تأخيره؟ يعني على أن الكلام إذا انتهى منه، على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا تأخير. وسيأتي إن شاء الله المثال وبيان أن فيه نظرا، لأن المؤلف مثل بآية الظهار وفيها نظر. أمل. هذا مو صحيح، صحيح؟ الصحيح أن هذا الإطلاق مقيد، لأن هذا مقيد ما هو من نفس الآية، من قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فهو مقيد. نيب عندكم ها؟ أي هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الثاني الصريحة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذا صح. قال هذا هو الصحيح لقوله تعالى لا ما خطأ، خطأ الذي قيده. إيه وهذا اللي مش عليه بالمثل، يعني هو جاد من هذا المثال، مثال على اللي بالمثل يحمل على إطلاقه. يكتب بعد قوله وبعضهم قيده بالموت على الشرك، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما يرد منكم عن ديني فهو مسوه كافر. فيما يقدم من الكلام على بعض أو على مقابله، منها أنه قال يقدم على تقديمه دون تأخيره، والمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل مو على التقديم، يحمل على بقائه وأنه ليس فيه تقديم وتأخير. ولهذا في العبارة التسامح، العبارة فيها تسامح، فيقال إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه، يعني على عدم التأخير. ومثل لذلك بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال إن بعضهم قال تقدير الكلام والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادت المرأة حلالا لهم، هذا المعنى على رأي هؤلاء. فيقول لما قالوا يعني من السلامة من الإثم والكفارة. والذين يظاهرون النساء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا. والآية ليس هذا معناها، وليس فيها، وهي على ترتيبها، وهي على ترتيبها ما فيها تقديم وتأخير، وأن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي يجامعون نساءهم فعليهم تحرير رقبة. لكن الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعض على بعض فالأصل بقاؤه على ما كان عليه. قال وعلى تأسيسه دون توكيده. التأسيس معناه أنه أصل وليس مؤكد، يعني إذا دار الأمر بين أن نقول هذه الجملة تأكيد للأولى أو هي جملة مستقلة بمعناها فالأصل الثاني أنها كلمة مستقلة بمعناها، وذلك لأننا لو جعلناها توكيدا لكان في الكلام زيادة، فإذا جعلناها مؤسسة لم يكن في الكلام زيادة. مثل لذلك رحمه الله بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن وويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات. فقال لو قال قائل إن هذه الآيات كررت للتوكيد نقول لا، فالكررت للتأسيس، لأن كل آية قبلها فهي من آلاء الله عز وجل، فتكون كل آية يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض العلماء يقول لو قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجان والسماء رفعها وأرض الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقسطوا الميزان والأرض وضعها الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أنا بحث خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار مرج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما لا مرج البحرين يلتقيان إلى آخر، ويجي في آخرها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان كل الآلاء هذه، يقول لكفى. فتبقى الآيات التي كررت يراد بها التوكيد، فيقال لا توكيد مع فصل. قولك أنها للتوكيد هذا خطأ، لأن من شرط التوكيد أن يكون أن لا يكون بينه وبين المؤكد فصل، وهنا فصلت كل آية من فبأي ربهم كذبان فصلت بإيش؟ بنعم أو نعمة مستقلة كبيرة تحتاج أن يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن ليس فيها توكيد، بل الكلام من باب التأسيس. والمهم أنك تأخذ هذه القاعدة سواء صح المثال أم لم يصح. المهم أن تعرف أنه إذا دار الأمر بين أن يكون أن تكون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسسة فهي مؤسسة. ومن ذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقلنا بوقوع الثلاث ومات قبل أن يتبين مراده هل أراد التوكيد أو التأسيس؟ وش نقول؟ الأصل التأسيس وتبين منه المرأة ولا ترث ولا ترث منه. نعم، وهذه قد يقع. رجل مثلا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم خرج من بيته صحيحا معافى ثم حصل إعادة ومات. إذا قلنا إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيا وترث منه، وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقوع الثلاث صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد، وحينئذ لا تبين منه ولا ترث ولا ترث. المهم أن القاعدة عندنا أنه إذا دار الكلام بين أن يكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسسة فالأصل التأسيس. طيب لماذا؟ لأن التوكيد زيادة، لأن الجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو رفعت لاستقام الكلام بدونها، والأصل عدم الزيادة. طيب يحمل أيضا على تباينه دون ترادفه، يعني إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة حملت على التباين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أولو الأحلام والنهى. الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك، وترد بمعنى البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. النهى بمعنى العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهنا هل نقول إن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان؟ نقول الأصل التباين، الأصل التباين، وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين والنهى يعني العقلاء. واضح؟ هذا هو الأصل. لو جعلتهما مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه، بل تكرار يؤدي إلى التشويش وعدم الفهم. فإذا جعلناهما متباينتين صح. لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد؟ ليش قال تباين دون ترادفه ولم يقل تأسيس دون توكيده؟ لأن التوكيد لا يصح مع وجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فحينئذ نقول في أولو الأحلام والنهى إن ما نقول توكيد، نقول على تباينه دون ترادفه. وفي الأحكام لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فقال أردت التوكيد توكيد الأولى بالثانية، قلنا لا يصح لأن العطف يمنع التوكيد. ولو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة صح بالوضع، قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، أبي الثاني وأنت طالق توكيد الأولى وأنت طالق، يصح يا من يصح، لأن لأنه أراد أن يؤكد واو العطف والجملة اللي بعدها، يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. أفهمتم؟ طيب اسمع، الأولى أنت طالق وأنت طالق ما يصح التوكيد، لأن الواو تمنع هذا كذا. أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يصح توكيد الثانية في الثالثة، لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق كذا ولا لا؟ فيصح أن أبكي الجملة الأولى بحرف العطف الجملة الثانية بحرف العطف للجملة الثالثة بحرف العطف، لأن الواو لكن جت الواو مع الجملة اللي قبلها فيها واو، هو أكد الجملة الثالثة الثانية بالثالثة، لأن كل انفصال قال. طيب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال عرفت توكيد الثاء الأولى بالثالثة، ها؟ ليش؟ لوجود الفصل، لوجود الفصل. طيب أنت طالق أنت طالق وأنت طالق، وقال عرفت توكيد الأولى بالثانية والثالثة بالثالثة والثانية بالثالثة، الأولى بالثانية يصح والثانية بالثالثة لا يصح. طيب خلنا نكمل نشوف. طيب قال وعلى بقائه دون نفسه، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منسوخا أو محكما فالأصل بقاء وعدم النص. ومثل ذلك بمثال غير المستقيم، قال كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن ظاهر هذا حصر المحرمات بثلاثة، مع أنه ورد السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بالحديث،